الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في سبل السلامة في الأصل 13 وهو التقليد الأعمى، وقد عرفنا فيما مضى أن التقليد الأعمى هو أصل من أصول الجاهلية وأصل من أصول الضلال. توقفنا عند قوله وقال الله تعالى الم/ص كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وهذه الآية من أصرح الآيات في إبطال التقليد الأعمى وفي الأمر بالتمسك بالوحي، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال الله تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. وهكذا في هذه الآيات التحذير البالغ من ترك طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام والاتجاه إلى طاعة السادة والكبراء. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. قال العلامة الشوكاني رحمه الله في فتح القدير قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقد كان جماعة من الداخلين في الإسلام يقعدون مع المشركين واليهود حال سخريتهم بالقرآن واستهزائهم به فنهوا عن ذلك. وفي هذه الآية باعتبار عموم لفظها الذي هو المعتبر دون خصوص السبب دليل على اجتناب كل موقف يخوض فيه أهله بما يفيد التنقص والاستهزاء للأدلة الشرعية، كما يقع كثيرا من أسراء التقليد الذين استبدلوا آراء الرجال بالكتاب والسنة ولم يبق في أيديهم سوى قال إمام مذهبنا كذا وقال فلان من أتباعه كذا. وإذا سمعوا من يستدل على تلك المسألة بآية قرآنية أو بحديث نبوي سخروا منه ولم يرفعوا إلى ما قاله رأسا ولا بالوا به باله وظنوا أنه قد جاء بأمر فظيع وخطب شنيع وخالف مذهب إمامهم الذي نزلوه منزلة معلم الشرائع، بل بالغوا في ذلك حتى جعلوا رأيه العايل واجتهاده الذي هو عن منهج الحق مائل مقدما على الله وعلى كتابه وعلى رسوله. فإن لله وإن إليه راجعون ما صنعت هذه المذاهب وأهلها. والأئمة الذين انتسب هؤلاء المقلدة إليهم براء من فعلهم، فإنهم قد صرحوا في مؤلفاتهم بالنهي عن تقليدهم كما أوضحنا ذلك في رسالتنا المسمات بالقول المفيد في حكم التقليد وفي مؤلفنا المسمى بأدب الطلب ومنتهى الأرب. اللهم انفعنا بما علمتنا واجعلنا من المقتدين بالكتاب والسنة وباعد بيننا وبين آراء الرجال المبنية على شفا جرف انهار يا مجيب السائلين انت. وهذه نصائح طيبة العلامة الشوكاني رحمة الله عليه، وقد قرأنا الشيء الكثير من كلامه النافع المفيد رحمه الله، فإنه ابتلي بلاء شديدا من جهة المقلدين. قلت وأما معنى التقليد فهو في اللغة جعل القلادة في العنق، وتقليد الولاة هو جعل الولايات قلائد في أعناقهم، ومنه قول قيط الأيادي وقلدوا أمركم لله دركم رهب الذراع بأمر الحرب مطلعا. وأما التقليد في الصلاح الفقهاء فهو الأخذ بمذهب الغير من غير معرفة دليله، هذا هو التقليد. وأما إذا عرف الشخص الحجة عند القائل فليس هذا بتقليد بل هو اتباع. فإذا أخذت بقول الشافعي لأنك رأيت الحجة معه فهذا منك اتباع ليس بتقليد. وهكذا إذا أخذت بمذهب الإمام أحمد في مسألة المسائل أنك رأيت الحجة معه، فهذا من الاتباع للحجة وليس من التقييد الأعمى. وهكذا القول في غير هؤلاء من أهل العلم والفضل، فمن أخذ أقوالهم بالحجة فهو متبع للحجة، ومن أخذ أقوالهم بغير حجة فهو المقلد. قلت أما التقليد في الصلاح الفقهاء فهو الأخذ بمذهب الغير من غير معرفة الدليل، أو اتباع من ليس قوله حجة بلا حجة. وتفصيل القول في مسألة التقليد ما يلي، يعني لا يفهم من هذا أن التقليد محرم في جميع صوره. التقليد كالميتة تباح للمضطر. وتفصيل القول في مسألة التقليد ما يلي، قلت الفقه الأولى اعلم أنه لا يجوز التقليد ولا الاجتهاد في شيء يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع، فالتقليد في هذا الموضع تقليد باطل. وهكذا إذا أراد الإنسان الاجتهاد فيقال الاجتهاد مع النص، إذا أراد أن يجتهد على خلاف النص فهذا أيضا اجتهاد باطل. فإذا ورد النص وجب الاتباع، فلا تقليد ولا اجتهاد على خلاف النص. قلت وقد خالف في هذه المسألة أكثر المقلدين للمذاهب فتمسكوا بالتقليد الأعمى ولم يبالوا بالنصوص الثابتة التي لو وقف عليها إمامهم لترك قوله إلى الحجة. فإن المعروف عن أئمة الإسلام هو الاتباع وتعظيم الحجة، لكن قد يقول القائل منهم قولا يخالف الدليل لأن الدليل لم يبلغ أو بلغه من وجه ضعيف أو غير ذلك من الأعذار، فيأتي المقلد الذي قد بلغته الحجة فيترك الحجة الصحيحة ويتمسك بقول إمامه، وفي الحقيقة مخالف لإمامه، وافق إمامه في الظاهر وخالفه في الباطن. وافق إمامه بالظاهر لأنه أخذ بقول إمامه باعتبار الظاهر، وخالف الباطن وهو أن إمامه لم يقل ذلك القول إلا لأن الحجة لم تصل إليه، ولو وصلت إليه لأخذ بالحجة ولترك قوله. فالمقلد الذي يقلد إمامه على خلاف الدليل فهو إن وافق إمامه في الظاهر فقد خالفه في الباطن. قلت في الفقرة الثانية يجوز للعام أن يقلد عالما موثوقا بعلمه، تصحح موثوقا، يجوز للعام أن يقلد عالما موثوقا بعلمه ودينه من علماء المسلمين ما لم يستبن له أن الحجة بخلاف قول ذلك، كذلك تصحح ما لم يستبن له أن الحجة بخلاف قول ذلك العالم الذي قلده، فهذا مشروع للعام ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيجوز العام أن يقلد عالما موثوقا بعلمه ودينه، لكن بالشرط الذي ذكرناه ما لم يستبن له الحجة. فإذا استبانت له الحجة فلا يجوز له أن يتمسك بالتقليد، والذي يتمسك بالتقليد مثل الذي عنده سراج يستضيء به فطلعت الشمس وما زال ممسكا بالسراج، وش حاجته إلى السراج وقد طلعت الشمس؟ فالحجة إذا ظهرت فالواجب أن تؤخذ ويبتعد الشخص عن التقليد. قلت الفقرة الثالثة لا يجوز للمشاهد الذي ظهر له الحكم بالشهاد أن يقلد مشاهدا آخر يرى خلاف ما ظهر له، للإجماع على أن المشاهد الذي ظهر له الحكم بالشهاده لا يجوز له التقليد لغيره المخالف لرأيه، وهذا أمر ظاهر، فإن مرتبة الاجتهاد تقتضي أن يبدأ العالم جهده في معرفة الحق، فإذا تبين له فليس له أن يقلد غيره، بل الواجب عليه أن يأخذ باجتهاده إذا كان متأهلا للاجتهاد، وهذا إذا لم تكن هنالك نصوص ظاهرة في المسألة، وكانت المسألة من قبيل المسائل الاجتهادية. فإذا اجتهد فظهر له شيء وغير الشهادة فظهر له خلاف ذلك، فلا يترك قوله لقول غيره تقليدا، والواجب عليه أن يأخذ ما أدى إليه اجتهاده. قلت الفقر الرابع: يجوز للمشاهد أن يقلد غيره من أهل العلم إذا ضاق عليه الوقت عن الاجتهاد ولم تظهر له الحجة في المسألة التي نزلت به. فالمشاهد قد يحل له التقليد وإن كان مجتهدا إذا لم يتمكن من الاجتهاد. إذا لم يتمكن من الاجتهاد لضيق الوقت فتنزل به نازلة يضيق فيها الوقت عن الاجتهاد، ويعلم فيها قولا لبعض علماء المسلمين، كان يعلم قول الإمام أحمد أو الشافعي أو لغير هؤلاء، وهي من مسائل الاجتهاد. فلو أن يأخذ بقول عالم من علماء المسلمين ويقلد عالما وإن كان هو من أهل الاجتهاد لاضطراره إلى التقليد. وقد تحصل للعبد مسألة في أثناء صلاته من مسائل السهو مثلا أو غير ذلك، ولم يكن قد اجتهد في تحرير تلك المسألة، ويعلم قولا لأهل العلم كأن يعلم قول الإمام أحمد في ذلك، فلا يقال له لا يجوز لك أن تقلد ويجب عليك الاجتهاد. الموطن ما هو موطن الاجتهاد؟ ونظر وبحث وتنقيب وتأمل في أدلة الشريعة وفي أقوال العلماء وفي حججهم، فهنا يجوز له التقليد وإن كان عالما مجتهدا لأن الضرورة دعت إلى ذلك، وبعد ذلك يجتهد في المسألة في وقت آخر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة، لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد، وأن الاجتهاد جائز للقاضي عن الاجتهاد والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد، وأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ قال: فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ فيه خلاف، والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد، إما لتكافؤ الأدلة وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد وإما لعدم ظهور دليل له، فقد يضطر الاجتهاد حتى في هذه الصور التي ذكرها، ما يتبين له شيء، أتعب نفسه في النظر ولم يتبين له شيء، له أن يقلد. قال: وإما لعدم ظهور دليل له فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إلى بدله وهو التقليد، كما لو عجز عن الطهارة بالماء ينتقل إلى التيمم. وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد، فإن الاجتهاد منصب يقبل التجزؤ والانقسام في العبرة بالقدرة والعجز، وقد يكون الرجل قادرا في بعض عاجزا في بعض، لكن القدرة على الاجتهاد لا تكون إلا بحصول علوم تفيد معرفة المطلوب، فأما مسألة واحدة من فن فيبعد الاجتهاد فيها والله سبحانه أعلم. وعلى كل إن الأصل في التقليد الحرمة، وإنما يجوز إذا دعت الضرورة، ولا تقليد مع وجود النص أو الإجماع على ما سبقه إيضاحه. نقف إلى هذا الموضع.